بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وبعد، أكثر ما يؤثر في الإنسان تصوراته. قد تكون هذه التصورات صحيحة، وقد تكون تلك التصورات خاطئة، فيحكم على ما يتصور. كما يقول أهل العلم، الحكم على الشيء فرع تصوره. لأن هناك في الغرب من لديهم تصور عن الإسلام أنه مجموعة انفعالات وعواطف تدعو إلى القتل والتدمير والتخريب. حتى قال لي أستاذ بروفيسور، بعد أن اجتمع به أحد المواطنين الأمريكان وأحبه محبة شديدة، ثم فوجئ يوما من الأيام أنه مسلم. قال: هل يعقل أنك مسلم؟ معقول أنت مسلم؟ قال: ماذا تستغرب؟ قال: إذا كنت مسلم فلما لم تقتلني؟ وأنا لست مسلما على دين النصرانية، لماذا لم تقتلني؟ قال له هذا الأستاذ: ومن قال لك إن الإسلام يأمر بالقتل؟ من الذي علمك أن الإسلام يدعو إلى القتل؟ إذن انظروا إلى هذا الإنسان، مع أنه على سوية عالية من الثقافة والعلم، لكنه حكم على الإسلام من خلال تصوره، مع أن الإسلام رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو مظهر الأخلاق وصاحب الشمائل العظيمة، والذي اختصر الله سبحانه وتعالى كل رسالته بكلمة عندما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن حكم من خلال تصور. وقس على ذلك، إذا توسعنا قليلا مفهوم الرئيس، نحن لا نتحدث في السياسة الآن، نتحدث في العلم. مفهوم الرئيس في دول مثل الولايات المتحدة أو أكثر الدول الغربية عبارة عن سلطة تنفيذية للقانون. هناك قانون، والرئيس خلال ولايته أو رئيس الوزراء خلال ولايته يقوم بتنفيذ القانون. فأي مواطن في تلك الدول تقول له كلمة الرئيس، لا تجد أنه ينفعل لهذه الكلمة كثيرا، لأنها تعني بالنسبة له شخص موظف يقوم بوظيفته لمدة 3 سنوات 4 سنوات، ثم تنتهي وظيفته. وعندما تنتهي وظيفته، بعض الدول تتيح لمن يكون رئيسا أن يكرر لمرة، وبعضها لا تتيح إلى آخر ما هنالك. لذلك لا تجد أن هذا المواطن ينفعل كثيرا لهذه الكلمة، لأنه يتصور معنى هذه الكلمة في ذاكرته، في ذهنه، في مخزونه المعرفي. تجد أن هذه الكلمة لا تشكل بالنسبة له شيئا. ورأينا في أكبر المنتديات في بعض الدول كيف أن الرئيس هناك ينتقد انتقادا شديدا جدا، بل ويشتم بأبشع أنواع الشتائم. لكن إذا انتقلنا إلى دول أخرى تقدس، عندما بدأت أساليب الشرقية تظهر بدءا من روسيا الاتحاد السوفيتي، وكان الحكم حكم الحديد والنار، فكانت كلمة الرئيس تشكل شيء كبير. أو لو انتقلت إلى الصين، ما عم نحكي عن سوريا ولا عم نحكي عن مصر ولا عن تونس، نحن نتحدث عن نماذج، عن أمثلة. فهذه الكلمة في الصين كانت تعني المعبود، المعبود. في أثيوبيا إذا مر موكب الرئيس ولم يسجد يطلق عليه النار. إذن هذا التصور يفرز حكما، فالحكم على الشيء فرع تصوره. فلو أن مواطن غربي كان في أثيوبيا أو في الصين سيبقى على تصوره، ولو أن مواطنا صينيا في ذلك الزمن ذهب إلى الدول الغربية سيبقى أسير تصوره. بعد هذا، هذه العلاقة بين الحكم على الشيء والتصور، ننطلق إلى بوابة هذا العلم، علم التوحيد. وقد كنا قبل البوابة وسنكون عند البوابة، بوابة علم التوحيد، لأن بوابة علم التوحيد معرفة الألفابت، الأبجديات، المصطلحات الأساسية التي من خلالها نستطيع أن ندخل إلى العلم. يعني كيف يمكن لنا أن ندخل إلى علم مثل علم الفقه دون أن نعلم ما معنى ركن، ما معنى شرط، ما معنى سنة، ما معنى واجب، ما معنى محرم؟ هذه أبجديات، مصطلحات عامة من خلالها نستطيع أن ندخل إلى علم التوحيد. لذلك بعد هذه المقدمة عن التصور وعن الحكم، نستطيع أن نبدأ. وصلنا في شرح جوهرة التوحيد إلى قوله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. فنحن أمام مصطلحات ثلاثة: وجب، الجائز، الممتنع. هذه مصطلحات ثلاثة جديدة في علم التوحيد، لأن هذا العلم من العلوم التي لا تدرس إلا قليلا، مع أنه أصل كل العلوم. إذن نحن أمام مصطلحات ثلاثة: واجب، جائز، ممتنع أو مستحيل. إذا لم نتعرف إلى ماهية هذه الاصطلاحات، لا نستطيع أن نقول يجب لمولانا سبحانه وتعالى، يستحيل في حق مولانا، يجوز في حق مولانا، يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، يستحيل أو يمتنع في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن البوابة التي من خلالها نستطيع أن ندخل إلى هذا العلم مصطلحات، فلا بد إذن أن نقوم ببعض الشرح. كما قلنا، التصور، ما معنى التصور؟ هو إدراك أمر من الأمور. إذا قلنا قلم، مايكروفون، مسجد، معبد، هذا لفظ، فأنت تحتاج إلى تصوره. هذا التصور عندما يتحقق دون أن تثبته لأمر أو تنفي عنه أمرا. يعني إذا لم تقل المسجد جميل، المسجد نوراني، المسجد بهندسة رفيعة، المسجد بمناخ جميل، يعني دون أن تثبت له هناك. إذن شيء آخر، لما قلنا مناخ جميل هذا أمر آخر، عندما قلنا هندسة رفيعة هذا أمر آخر، عندما قلنا معبد ثم قلنا معبد فيه تحلل أخلاقي، إذن نحتاج إلى أن ندرك أمرين هناك، ثم نحتاج إلى ربط بين الأمرين. كلمة معبد، كلمة تحلل، كلمة مسجد، كلمة هندسة، هذا بعد ذلك يعتبر تركيب. نحن نتحدث الآن في البسائط، التصور. فكل لفظة لابد أن تتصور أو تدرك معناها دون أن تثبت أو تنفي عنها شيئا، لأن هناك إثبات شيء ثم هناك نفي شيء. أن تقول هذا القلم ليس عسيرا في استعماله، هذا نفي، ربط الاستعمال ثم عسير ربطنا بربط آخر هو نفي. إذن القلم تصورنا، الاستعمال، استعمال القلم، يسير الاستعمال، صعب الاستعمال، جهاز الحاسوب المحمول تصور عنه، سهولة استعماله، ماذا يقدم، هذه بعد ذلك مركبات. نتحدث إذن أولا التصور إدراك أمر مع عدم إثباته لأمر أو نفيه عنه. لكن عندما ننتقل إلى التركيب فندرك أمرا من الأمور ثم نثبته لأمر آخر. نقول برنامج الباوربوينت هذا الذي نستعمله الآن يسهل الحفظ. إذن نحتاج أولا إلى تصور برنامج باوربوينت، هذا تصور، ثم نحتاج إلى إدراك مفهوم سهولة العرض أو مفهوم الحفظ أو مفهوم الفهم، ثم بعد ذلك الربط بين هذا الأمر وذاك، هذا صار اسمه حكم. يعني عندما ربطنا بين تصور وتصور عن طريق الإثبات أو عن طريق النفي صار اسمه حكم. هذا معنى الحكم عندما ننفي ونقول ليس استعمال هذا البرنامج صعبا، هذا حكم. فنحن من خلال شيء ما هناك من يحكم، سنتحدث من الذي يحكم على هذا، من الذي يثبت وينفي، هذا شيء آخر. لكن أولا التصور إدراك بسيط دون إثبات دون نفي. فإذا حصل مع هذا تركيب فهناك أمر وأمر آخر، تثبت هذا الأمر للأمر الآخر أو تنفي. خلينا نوسع بعض الأمثلة، نقول الصلاة فريضة. إذن أنا عندي كلمة اسمها الصلاة، لابد أن يكون في المخزون المعرفي تصور عن الصلاة. ثم فريضة، كلمة فريضة أيضا أحتاج إلى تصور آخر عنها. فعندما أثبت هذا لذاك، هذا إثبات، الصلاة فريضة أي فرضيتها ثابتة، هذا اسمه حكم. عندما أقول البيع ليس بمحرم هذا حكم، لأنني أتصور معنى البيع ثم أنفي التحريم بعد أن تصورت معنى التحريم، هذا نموذج آخر. عندما أقول على سبيل المثال الدواء الذي اسمه العلمي إيبوبروفين بعيار 200 400 600 800، هذا يفيد بشكل جيد في علاج الشقيقة المايغرين الذي هو توسع وعائي في الشرايين. إذن أنا أقول هذا الإيبوبروفين مسكن للشقيقة. طيب هذا ربط، فلولا تصوري عن الإيبوبروفين ولولا تصوري عن مرض الشقيقة الذي يحصل معه توسع في الأوعية ما كنت أستطيع أن أقوم بهذا الربط. في نفس الوقت أستطيع أن أقول إن دواء الديجوكسين لا ينفع في الشقيقة لأنه مقوي للقلب، ما هو شغلته يضيق أو يسكن. إذن كيف استطعت أن أصل إلى هذا الحكم؟ بعد التصور. فتصوري عن الديجوكسين، لأنني درست الطب، الذين هم من الأساتذة درسوا الهندسة هناك لديهم مصطلحات يعرفونها، ومن خلال هذه المصطلحات يربطون أو ينفون. إذن هناك تصور، هذا التصور مقدمة لحكم. فعندما نربط التصورات نصل إلى أحكام. كل واحد، صاحب المطبعة عنده تصورات، صاحب الهندسة عنده تصورات. إذن وهناك ما لا يحصى من هذه الروابط التي تسمى أحكام، نربط بين أمر وأمر بنفي أو إثبات فيسمى هذا حكما. لكن من الذي يحكم بهذا الحكم؟ هنا يبدأ التفصيل. قلنا الهندسة والطب، وقلنا الصلاة فريضة، وقلنا الإيبوبروفين، قلنا إلى آخره. إذن هناك نلاحظ في الأمثلة يعني تنوع، فكلمة الصلاة فريضة ما هي مثل كلمة الإيبوبروفين مسكن للشقيقة، هذا مختلف. إيش الاختلاف؟ ما الفارق بين هذه الأحكام؟ هنا نفصل. فنقول إذا كان الذي يثبت أو ينفي الشارع سبحانه وتعالى، ما أحد إذا دخل الله سبحانه المشرع يثبت أو ينفي، يقول لنا سبحانه وتعالى الربا حرام، أكل الميتة حرام، صيام رمضان واجب. طيب ليه ما هو صيام جمادة، ما هو صيام ربيع الأول شهر المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، ليش ما هو صيام ربيع؟ فلماذا؟ نقول هذا لا دخل لأحد فيه. الشارع المشرع المنظم الذي ينظم حياة الإنسان هو الذي قام بهذا الربط، فقال صيام شهر رمضان فريضة. هذا الذي يثبته هو الله سبحانه وتعالى، فاسمه حكم شرعي، إذن هو حكم وربط بين أمرين، لكنه حكم شرعي، لأن الذي ربط بهذا الربط هو المشرع سبحانه وتعالى. وقس على ذلك كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمتعلقة بالمعاملات والمتعلقة بالحدود إلى آخر ما هنالك. السرقة محرمة، الرشوة محرمة، الزكاة فريضة، صيام يوم الاثنين مندوب، قيام ركيعات في الليل مستحب إلى آخر ما هنالك. فهذه كلها أحكام وربط بين تصورات، لكن ليس لأحد أي علاقة فيها، لأنها من وضع المشرع سبحانه وتعالى الذي ينظم الحياة. قلنا في خطبة الجمعة، قلنا هناك فارق كبير بين نظام الزكاة والضرائب. الزكاة ربنا سبحانه لما نظم هذا النظام المالي العظيم الذي هو نظام الزكاة، لا يأخذ الزكاة إلا من شخص عنده مال ومال متراكم، يعني لو كان عنده معامل بمليارات لا يأخذ منه زكاة، لكن إذا تجمع لديه المال وصار عنده مال متراكم يأخذ منه الزكاة. أما نظام الضريبة الذي وضعه الإنسان، هذا النظام الظالم في أكثر البلاد، فترى أنه يأخذ شخص معمل خسران يأخذ عليه ضريبة، طيب ما عنده يدفع ضرائب لكن متراكم الضرائب عليه، إذن هو نظام ظالم. نظام المال الإسلامي صدقات وزكاة وتكافل اجتماعي، إذن من الذي وضع هذا؟ المشرع سبحانه وتعالى. إذن الحكم الشرعي من وضع المشرع الذي نظم حياة الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لماذا قلنا في المثال الآخر الإيبوبروفين؟ شوفوا ما عم نحكي الاسم التجاري، الاسم العلمي، عشان ما يقولوا شركات الأدوية عم يعمل دعاية للدواء، لا، هذا بس الاسم العلمي، لأنه في أسماء تجارية مختلفة. فهذا بحسب الأبحاث والتجارب وجدوا أنه جيد جدا ونافع في حالة الشقيقة. إذن هل وصلوا إليه بالتفكير؟ جلس أرسطو ولا سقراط ولا أبقراط جلسوا يفكرون فوصلوا إلى هذا، أم أن هذا الحكم وهذا الربط بين الشقيقة وبين هذه المادة كان نتيجة التجربة؟ الآن على مستوى علم المعادن، حتى نقول هذا المعدن صالح لاستخدام التفاعلات النووية، هذا كم يحتاج إلى اختبارات؟ إلى الآن بيقولوا سر السيف الدمشقي سر من الأسرار، لأنه تركيبة وخليطة معدنية خاصة جدا جدا، ويحكي لنا التاريخ أن ملك الفرنجة أراد أن يقطع حريرة، قطعة قماشية من الحرير، بأن مررها على سيفه، فما قطع سيفه القطعة الحريرية. أما صلاح الدين الأيوبي فإنه ألقاها في الهواء وضربها بالسيف فاشترطها نصفين. إذن هذا علم نتيجة التجربة حصل هذا. كان السيف الإسلامي العربي بوزن 750 غرام، أما السيف الروماني فكان بوزن 19 كيلوغرام. واحد يعتمد على التكسير والتهشيم، واحد يعتمد على الرشاقة والخفة. إذن هذا كيف وصلوا إليه؟ بالتجربة. إذن هذا النوع الثاني من الأحكام، فكل ما نصل إليه بالتجربة اسمه حكم عادي، يعني عادة تجربة بالعادة، تعودنا بعد التجربة والتكرار حكمنا على هذا الشيء، جربناه مرتين ثلاثة وجدنا أن هذا الأمر صحيح. فيسمى ما وصلنا إليه بالتكرار والعادة. يقول والله أنا بقيت فترة على طعام من خبز الحنطة مع التمر، وجبة صباحية يومية، وباخذ معه كأس حليب صغير، فوجدت أنه صحتي كتير كتير عم تتحسن. نقول له هذا حكم وصلت إليه بالتكرار بالتجربة، إذن هو حكم عادي. إذن أول نوع من الأحكام شرعي لا علاقة لأحد به، هو من وضع المشرع سبحانه. النوع الثاني بالتجربة بالتكرار بالعادة، فهو حكم عادي. بقي النوع الثالث الذي هو بوابة علم التوحيد، وهو الحكم العقلي. حكم العقلي المجرد، هناك أحكام عقلية كثيرة. عندما أقول على سبيل المثال هذا الصندوق يحتاج إلى حجم من الفراغ، في اثنين من العقلاء بيختلفوا على ذلك، إنه هذا الصندوق يأخذ حجم من الفراغ، تمام؟ عندما نقول بأن المربع أكبر من ضلعه، المربع أكبر من ضلعه، في اثنين بيختلفوا على ذلك، بدها تجربة، بدها وضع نظام شرعي حتى نآمن في هذا؟ لا. عندما نقول بأن المربع أكبر من ضلعه خلاص، هذه يتفق عليها كل العقلاء. أو عندما نقول إن هذا الصندوق يأخذ حجم من الفراغ، لكن لاحظوا أننا نأتي بأشياء بسيطة يعني بدهيات، لكن كما تحدثنا في قضية التصور والحكم من البسائط إلى المركبات، أيضا فيما يتعلق بهذا الحكم العقلي هناك بسائط ومركبات. فعندما نقول الواحد نصف الاثنين هذا من البديهيات، لكن عندما نقول الواحد ربع عشر الأربعين فهذه عملية مركبة، نحتاج إلى شيء من التفكير والتأمل فنصل صحيح والله الواحد هو ربع عشر الأربعين. فكل العقلاء يتفقون لأن الواحد هو ربع عشر الأربعين، لكن العملية الأولى الواحد نصف الاثنين لم تكن مركبة، كانت بسيطة بدهية، أما في الحالة الثانية فكانت مركبة، وهذا سنبينه بعد قليل فيما يسمى ببديهي ونظري، يعني ما كان يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل يسمى نظرية. إذن نرجع إلى أصل المسألة. الحاكم إذا كان الذي يحكم ينفي أو يثبت هو الشارع المشرع الله سبحانه وتعالى وينطق عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم شرعي. وإذا كان الذي يثبت أو ينفي العادي والتجربة والتكرار يسمى حكم عادي، وإذا كان العقل المجرد هو الذي يصل إليه، الله سبحانه وتعالى أكرم هذا العقل بأنه يصل إلى أحكام، فهذا اسمه حكم عقلي. الآن بعض نماذج عاجلة للتوضيح، لأننا سنأخذ ما هو عند الباب أو بوابة علم التوحيد على وجبات، لأننا إذا أخذنا كل ما هو عند الباب في وجبة واحدة قد تكون دسمة قليلا. الحكم الشرعي مثال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب هنا بمعنى فرض. نلاحظ أن الحاكم في هذا الحكم الذي أثبت الوجوب والفرضية للصيام هو الشارع سبحانه وتعالى، ما أحد. إذن فالحكم شرعي. هذا مثال، سأتي على الأمثلة الثلاثة من القرآن، لأن القرآن الكريم في أمثلة كثيرة. فالذي أثبت أن صيام شهر رمضان فريضة هو الشارع سبحانه، إذن الحكم شرعي. مثال آخر من الحكم الشرعي: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. من الذي أثبت التحريم؟ فلا يجوز أكل الميتة ولا أكل الدم ولا أكل لحم الخنزير ولا أكل ما ذبح لغير الله. في عادة بشعة كتير كتير بعض الناس بيعملوها، الحجي عند اللي بده يجي بيستنوا بيحطوا الذبيحة وعند البصال وبده يفشخ من فوقها بيذبحوها. هذا أهل لغير الله به، وهي نجسة لا تؤكل من المحرمات. يا أخي بدك تعمل عزيمة اذبحها وعزمهم وقول هي شكر لله على وصوله بالسلامة، أما هذا وبيعدي من فوقها وإلى آخره، هذه نجسة لا تؤكل من المحرمات. إذن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا مثال من الحكم الشرعي. فالذي أثبت التحريم لأكل الميتة وما ذكر بعد ذلك، الآية طويلة اختصرنا، نعم، هو الشارع سبحانه وتعالى في هذا الحكم، إذن فهذا الحكم شرعي. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا مثال آخر من الحكم الشرعي. أحل لكم ليلة الصيام، يعني في شهر رمضان في الليل تجوز المباشرة أن ينام الرجل مع زوجته، هذا نص قرآني. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه محرم في النهار لكن ليس بمحرم في الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالحاكم الذي نفى التحريم عن المباشرة في ليلة الصيام هو الشارع سبحانه وتعالى، إذن فالحكم شرعي. فإذا في النفي وفي الإثبات أمثلة ونماذج على الحكم الشرعي. فإذا انتقلنا إلى أمثلة من القرآن الكريم أيضا على الحكم العادي، حتى ما نقول والله ما في مثال على الحكم العادي إلا الإيبوبروفين والشقيقة والديجوكسين وقصور القلب، لا، نقول تعالوا حتى نأخذ بعض أمثلة من القرآن الكريم على الحكم العادي. قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. إذن الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا أن الإنسان يستخدم ثياب، هناك لباس يستخدمه ليقي نفسه من الحر، اللباس الأبيض بيعكس أشعة الشمس وبالتالي بيصرف عن البشرة التأذي من الشمس. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وكذلك جعل لنا لباس يقينا البرد. قال: وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني وثياب أخرى هي للوقاية من الإصابات في القتال. تقيكم بأسكم يعني عندما تحتدموا المعارك. إلى الآن ما بتشوف الجنود يلبسون الدروع حتى إذا أجت الطلقة ما تخترق إلى الصدر؟ أصبح الدرع مو بس على زمن سيدنا داود وعلى زمن القتال بالسيف، إلى هذا الوقت ومراسلين القنوات الفضائية يلبسون هذه الدروع التي تقي من اختراق الرصاص، تقي البدن وصول الطلقة إليها، ويلبس الخوذة التي تقي من وصول طلقات الرصاص إلى الرأس. فإذا كيف الإنسان أيام زمان استطاع أن يلبس ثياب وطورها؟ لو أنك درست الدروع اليابانية أو الدروع الصينية أو الدروع المغولية أو الدروع العربية أو الدروع الرومانية، تجد كل واحد له مدرسة في صناعة الدروع. فبعضهم كان يصنع الدروع من الزرد، الحلقات المترابطة، بعضهم كان يصنعها من الصفائح، وكل واحد له نظرية، لأنهم يريدون أن تحقق الخفة ما تكون وزنة تقيل، حيث أنه تقيد المقاتل في الحركة ونفس الوقت تكون واقية من الضربات. فأيام زمان كان هناك مدارس كثيرة لهذه السرابيل، يعني الدروع. كيف وصلوا إلى هذا؟ تجربة. الآن الشركات تتنافس في العالم على صناعة الدروع، اللي هي الجاكيت الذي يلبسه المقاتل أو الذي يلبسه الإعلامي داخل أرض المعركة. هذا كيف وصلوا إليه؟ بعد دراسات طويلة معدنية واختبارات. إذن المولى سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى أن ما نصنعه نحن بالتجربة وبالتكرار من خلقه، يعني لا تتفهم هذا من خلق الله سبحانه، يعني اعترف لله، لأنه في آية أخرى قال والله خلقكم وما تعملون، وقال الله خالق كل شيء. إذن أنت بحثت وبالتجربة وبالتكرار وصلت إلى شيء، وصلت إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة مجعولة مخلوقة خلقها الله سبحانه. إذا نحن هنا نربط بين السرابيل والحر والسرابيل والوقاية من البأس، لا من حيث الخلق، من حيث الخلق هو الذي خلق، كل شيء نفعله هو الذي يخلقه، لكن من حيث ما تعودنا عليه، كيف وصلنا إلى هذه السرابيل؟ الآن صناع الثياب أو صناع الألبسة العسكرية نتيجة أبحاث وتجربة. إذن هذا مثال من القرآن الكريم يربط لنا فيه بين السرابيل وبين الوقاية من البأس أو من الإصابات في أرض المعركة، وكذلك يربط بين الثياب والوقاية من الحر. فهذا نموذج الذي أثبت الوقاية من الحر والوقاية من الجراح هي التجربة والعادة. فنحن نتيجة العادة والتجربة والتكرار وصلنا إلى الحكم على هذا الثوب أنه يقي من الطلقات النارية أو لا يقي، هذا نتيجة التجربة. فهذا نموذج ومثال من الحكم العادي. مثال، قال هي عصاي، موسى عليه الصلاة والسلام في المناجاة قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي، كان الراعي لما يصل إلى منطقة فيها شجر بيضرب بعصا على الشجرة تتساقط الأوراق على الأرض فيأكل، تأكل الأغنام مما تساقط من أوراق الأشجار. هذا معنى أهش بها، مو يعني أهش بضرب الغنم، لا، أهش بها على غنمي يعني أضرب الشجرة فيتساقط الورق على الأرض فتأكله الأغنام. إذن هذا كيف الإنسان وصل إليه؟ أنه وجد نوع اسمه الخيزران يستطيع أن يستند إليه، لكن لو استعمل العرقسوس قال بدي أعمل منه عصاي ما بحسن يستند عليه. لو قال أنا بدي أعمل باكورة من القصب، قال إيش قد وزنك البركة؟ قال يعني 115، مجرد ما تحط إيدك عليها بدها تنكسر. إذا كيف وصلت إلى استعمال الخيزران أو استعمال نبتة المحلب أو بعض الأشجار القوية التي يتكأ عليها؟ بأي شيء وصلت؟ بالتجربة، نتيجة التجربة، جربت هاي وجدت أن هذه يعني من الأشياء. كانوا أيام زمان بالكتاب بالشيخ بيستخدموا عصاية الرمان بشان الفلقة، لأنه هي تلسع وما بتأذي، لكن نحن الآن لا نوجه إلى الضرب في معاهد القرآن الكريم، بل ونساعد على منعه. إذن قال هي عصاي، هذا الذي أثبت حمل الاتكاء، يعني العصا أصبحت تحمل اتكاء رجل قوي البنية مثل موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عملاق كان في بنيته البدنية وقال أتوكأ عليها، إذن هذه عصا من نوع يعني قوي جدا. فالذي أثبت حمل الاتكاء والاستعمال في الهش للعصا هي التجربة والعادة. موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل من أين تعلم أن هذا النوع عصا جيدة؟ من خلال ما اعتاد الناس عليه، من خلال العادة ومن خلال التكرار. إذن فالحكم هنا عادي. مثال من الحكم العادي، قال تعالى وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل لغة يستعمل القرآن هذا المصطلح للدلالة على غير الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن استخدم القرآن الكريم الباطل، واستخدمت السنة الشريفة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أصبح المولى في هذه الآية يقول إن غير الله لا يقدر على الخلق. طيب تفضل أعطيني من العدم شيء، هات. هذا حكم عادي. فالذي نفى قدرة المخلوقات على الخلق من العدم تجربة. إلى الآن ما وجدنا إنسان على وجه الأرض قال إنه يستطيع أن يخلق من العدم. تطوير تصنيع ممكن، خلق من العدم فيه. إذن الذي نفى قدرة المخلوقات على الخلق من العدم التجربة والعادة، تحدي قائم، ما في، ما ممكن. فلا يخلق من العدم مخلوق، فهذا حكم عادي. الحكم العقلي نأخذ نماذج. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الآن ولوج الجمل في سم الخياط، دخول الجمل في ثقب الأبرة. القرآن الكريم يأتي بهذا المثال. فهنا الذي أثبت استحالة دخول الجمل في ثقب الإبرة هو العقل، لأن العقل يقول بأن الأصغر لا يمكن أن يكون أكبر من الأكبر، لا يمكن أن يكون ثقب الأبرة أكبر من الجمل، فالأصغر هنا ثقب الأبرة لا يكون أكبر من الأكبر. إذن العقل يحيل ولوج الجمل في ثقب الأبرة. لا تقول لي هلا ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلق جمل صغير يدخله من جوات الأبرة، ويخلق أبرة كبيرة بتدخل جمل. قال له لا لا، ربنا عم يخاطب المعتاد المعهود، ثقب الأبرة أكبر ثقب أبرة على وجه الأرض. شقد؟ تقول لي سنتي، بقول لك بجوز سنتيمين، أما ما بعرف إذا في ثقب أبرة شيء عشرة بعشرة، أي ما صار اسمها أبرة في اللغة، هي صارت مسلة فرعونية. إذا عندما يقول القرآن حتى يلج الجمل اللي بتعرفه جمل كبير في سم الخياط، الأبرة الصغيرة اللي انت عم تخيط فيها الثوب، يقبل عقلك؟ قال لا ما أقبل. قال له يعني إذن هذا معناه أنهم لا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الكافر لا يدخل الجنة. هي الخلاصة. فأتى في القرآن الكريم بمثال من الحكم العقلي الذي هو استحالة دخول الجمل في ثقب الأبرة. بيحكوا حكاية يروى، هذا بلغة أهل الحديث للتضعيف، أنه إبليس جاء مرة وإدريس يخيط ثوبا، فقال له هل يقدر الله سبحانه وتعالى أن يضع الأرض أو يضع الدنيا في بيضة؟ فقال له نعم يقدر، وثقب عينه بالإبرة. هكذا يروى. من حيث الإمكان الجواز أن الله سبحانه يحول الدنيا كلها إلى قطعة صغيرة جائز، ومن حيث انه البيضة يكبر سبحانه وتعالى حتى تكون اكبر من الدنيا جائز، لكن هنا الخطاب المقصود منه ان الله سبحانه وتعالى وضع قوانين ثابت العقل، لا يتصور ان الاصغر يكون اكبر من الاكبر، اي لا يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اختم اقسام الحكم العقلي الذي من خلاله سننفذ الى علم التوحيد: الواجب، المستحيل، الجائز. وهذا مر معنا في البيت: فكل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنعة. إذن الحكم العقلي هنا بعد كل هذه المقدمة وصلنا للبيت الذي أردنا شرحه. إذن أقسام الحكم العقلي بعد أن عرفنا معنى الحكم: التصور، الحكم، أقسام الحكم، الحكم العقلي. وصلنا إلى نقطة نتابع بعد هذه النقطة، وهي أقسام الحكم العقلي: الواجب، المستحيل، الجائز. وكل من الواجب أو المستحيل أو الجائز ينقسم إلى قسمين: بديهي، يعني ما بده أدلة، ونظري، أي يحتاج إلى أدلة. الواجب نوعان: بديهي ونظري، والمستحيل نوعان: بديهي ونظري، والجائز نوعان: بديهي ونظري. نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا ديننا، وأن يعرفنا، وأن يمن علينا بصفاء المعرفة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.